نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث يدل على أن الحياء ممدوح، وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة، وأنه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة، والأمر فيه للإباحة والطلب إذا لم يكن المستحي منه ممنوعا شرعا، وإن كان ممنوعا فهو للتهديد، أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس يتداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة، إلى أن قال: وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لاتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، معاشر الكرام، هذا الحديث العشرون من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، وهو من جوامع الكلم في بيان خصلة عظيمة وخلة مباركة من خلال الإيمان وأوصاف أهله، ألا وهي الحياء، فإن الحياء من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان، أي أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، من جملة هذه الشعب الحياء. والحياء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وكلما عظم حياء العبد كثرت صفات الخير فيه، وإذا ذهب حياؤه أو قل كثرت صفات الشر فيه. وبهذا ينبغي أن يعلم أن الحياء خصلة مباركة، إذا اتصف بها العبد حملته على فعل الفضائل والتخلي عن الرذائل. فكم للحياء من آثاره، من الآثار المباركة التي تترتب على وجود هذه الخصلة في قلب العبد المؤمن، وكم أيضا لانتزاع الحياء من القلب من شرور وآفات عظيمة وموبقات جسيمة دل عليها هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث يفيد أن الحياء خصلة متوارثة بين الأنبياء وفي أمم الأنبياء، وكل أمة من الأمم تدرك هذه الخصلة في الأمة التي قبلها متوارثة عن الأنبياء. أدرك ذلك الناس، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله من كلام النبوة الأولى، هذا يفيد أن من كلام جميع النبيين دعوة أممهم إلى التحلي بالحياء والاتصاف به وبيان عظيم شأن هذه الخصلة ورفيع مكانتها وعظيم عوائدها المباركة على أهل الحياء في دنياهم وأخراهم. وأن المرء إذا ذهب حياؤه أو قل لم يبالي فيما يفعل، لم يبالي فيما يفعل. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، المعنى أن من لا حياء له لا يبالي فيما صنع، يصنع ولا يبالي. وإذا كان هذا منطوق الحديث في دلالته، فإن مفهوم الحديث أن من يستحي يحجزه حياؤه عن فعل ما لا يجمل أو ارتكاب ما يقبح من الصفات والأعمال والأقوال، فتجد كل ما أراد أن يفعل شيئا ليس لائقا أو أراد أن يفعل فعلا قبيحا منعه من ذلك حياؤه، منعه من ذلك حياؤه. فالحياء يحجز، الحياء يحجز عن القبائح والرذائل والخسائس وكل ما لا يليق. وكل ما قوي الحياء في قلب العبد قويت فيه أفعال أو كثرت فيه أفعال الخير. وأعظم الحياء شأنا وأرفعه مكانة الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يكون العبد مستحيا من الله خالقه ومولاه وسيده وربه المطلع عليه العليم بحاله الذي لا تخفى عليه من أعمال العبد وأفعاله وأقواله وما في صدره خافية. فأعظم الحياء الحياء من الله، الحياء من الله، وأن يكون العبد في كل أوقاته مستحيا من ربه جل في علاه، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فهذا أعظم الحياء شأنا، أن يكون العبد يستحي من الله. وإذا كان العبد بهذه الصفة يستحي من الله سبحانه وتعالى، فإن حياءه من الله يمنعه عن كل ما لا يرضي الله، وعن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وكل ما حدثته نفسه الأمارة بالسوء بأمر يسخط الله، أمر يغضب الله، منعه حياؤه من الله أن يفعل ذلك أو أن يرتكبه. وتذكر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه به. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الحياء من الله الذي في قلب العبد المؤمن يحركه أمور ثلاثة: محبة الله وتعظيم الله ومراقبة الله. هذه الثلاثة إذا قامت في القلب قلب العبد المؤمن حركت في قلبه الحياء من الله سبحانه وتعالى، عندما يكون القلب معمورا بمحبة الرب العظيم. والمحبة أيضا محبة الله يحركها أمور عديدة ذكرها أهل العلم، ومن ضمنها أن تذكر نعمة الله عليك في صحتك وعافيتك وبدنك ومالك ومسكنك ومركبك، هذه نعم متوالية: وما بكم من نعمة فمن الله. فذكر النعم يحرك المحبة، والمحبة إذا تحركت في القلب حركت أيضا الحياء في قلب العبد المؤمن. أيضا تعظيم الله بذكر قوته وقدرته وبطشه وعقوبته سبحانه وتعالى، وأنه لا يرضى من عبده أن يرتكب ما نهاه عنه أو أن يراه حيث نهاه. وأيضا المراقبة، أن يكون العبد مستحضرا أن رب العالمين يراه، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، مطلع عليه. تجد بعض الناس إذا كان مستخفيا بمعصية في مكان لا يراه أحد من الناس لا يبالي، ما دام في طمأنينة أن أحدا من الناس لا يراه، أن أحدا من الناس لا يراه، ولا يقع في قلبه مبالاة بأن رب العالمين يراه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الآن تجد بعض الناس يخلو مثلا في غرفة أو مكان خال، ولا سيما مع الأجهزة الحديثة التي فيها من المصائب والمعاطب الشيء الكثير، فينظر إلى أمور محرمة لكنه لا ينظر إليها إلا إذا اطمأن أن أحدا من الناس لا يراه، لكن لا يستحضر في قلبه رؤية الله له ووجوب الحياء من الله عز وجل. ولو فاجأ أحد من الناس ودخل عليه ممن له مكانة عنده ورآه ينظر إلى هذه الأشياء لاستحيا منه، فأين الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ يذكر مرة أن شخصا كان في حال من هذه الأحوال وفي مناظر من هذه المناظر السيئة، فسمع حركة عند باب غرفته، فأغلق جهازه وتهيب وذهب ينظر، وإذا كان عند باب غرفته قطة تتحرك وعملت له كل هذا الارتباك والخوف والقلق، ورب العالمين يراه الذي مده بالصحة والعافية والبصر والسمع، أين الحياة من الله؟ الحياة من رب العالمين. ولهذا سبحان الله إذا ذهب الحياة من الله من قلب العبد لا يبالي العبد بما يرتكب من الفواحش والرذائل والخسائس والقبائح، وقديما قيل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا تذكرت أن الله مطلع عليك، عليم بك، محيط بأعمالك وأقوالك حركاتك وسكناتك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك سواء عنده، الغيب عنده علانية، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. الحاصل أن الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى هو أعظم الحياء وأوجبه وأفرضه على العبد، وأن العبد كلما كان مستحيا من ربه سبحانه وتعالى زادت فيه خصال الخير. والحديث المتقدم هو في الترمذي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي من الله، فقال عليه الصلاة والسلام الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الحياء من الله يحتاج إلى حفظ للرأس، ليست مجرد كلمة. ما معنى حفظ الرأس؟ الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه اللسان، في هذه الحواس. فالحياء من الله سبحانه وتعالى يحتاج أن تحفظ سمعك ألا يسمع ما لا يرضي الله، وأن تحفظ بصرك ألا ينظر إلى ما لا يرضي الله، وأن تحفظ لسانك من أن يتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة الحياء من الله. وكذلك حفظ البطن من أن يدخل فيه الحرام، ويدخل في حفظ البطن وهو أهم ما يكون في هذا الباب باطن الإنسان القلب، حفظ القلب من الصفات الذميمة والخلال المشينة، ويدخل في حفظ البطن حفظ الفرج وصيانة من القبائح والرذائل والفواحش. فالحياء من الله سبحانه وتعالى ليس مجرد كلام، وإنما حفظ لهذه الحواس والقوى التي أمدك الله سبحانه وتعالى بها وأكرمك بها، بأن لا تستعملها فيما يسخطه، وأن تحفظها فيما يرضى به عنك سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى وقال رحمه الله: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني: ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له.
نعم، لقوله في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هنا بين الإمام بن رجب رحمه الله تعالى أن الحياء نوعان: أحدهما جبلة غير مكتسب، جبلة منه من الله سبحانه وتعالى جعله في قلب العبد، والنوع الثاني مكتسب بالمجاهدة للنفس والأخذ بالأسباب التي تنمي الحياء في القلب وتقويه وتحركه فيه. وأشرت إلى أن المعرفة بالله سبحانه وتعالى واطلاعه، وأنه جل في علاه لا تخفى عليه خافية، وأيضا رؤية النعم والمنن التي تفضل بها على العباد، ومزيد النظر والتأمل في أسماء الله ومعانيها ودلالاتها، هذا من أعظم الأمور أو أعظم الأمور التي تحرك الحياء من الله في قلب العبد. فالحياء منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. وإذا كان من الحياء ما هو مكتسب، فمن كان يعلم من نفسه نقصا في الحياء أو قصورا فيه لا ييأس ولا يقنط، بل ليعلم أن الحياء منه ما هو مكتسب بالمجاهدة. قد يفوق المرء في الحياة من حياه جبلي، والله يتفضل على من شاء بما شاء، أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فليجاهد العبد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد نفسه على التحلي بهذا الخصلة، وينظر في الوسائل والأسباب التي تعين على تقوية الحياة في القلب فيعملها، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عن تبارك وتعالى سيئها لا يصرف عنه سيئها إلا هو. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة.
نعم، خلق الحياء خلق مأثور عن جميع النبيين ومتوارث عنهم، توارثته أمم الأنبياء عن الأنبياء، والأنبياء هم أعظم الناس اتصافا بالحياء وتحليا به، وهم قدوة الأمم في الحياء وفي غيره من خصال الخير والصفات الحميدة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثانيا، الحث على الحياء والتنويه بفضله.
يتضمن هذا الحديث الحث على الحياء، لأن إذا كان من لا حياء له يصنع ما شاء ولا يبالي، فمفهوم ذلك أن من كان متصفا بالحياء حجزه حياؤه عما لا يليق وما لا يجمل، ففي هذا حث على الحياء وترغيب فيه، وأنه متوارث، خلق متوارث عن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر.
نعم، لقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر، لأنه منزوع الحياء، منزوع الحياء. وإذا كان المرء بهذه الصفة لا حياء له لا يبالي. ولهذا من السائد عند الناس والمتعارف بينهم أن الشخص السيء في أقواله وأعماله إذا وصفوه ماذا يقولون؟ إذا أرادوا وصفه الشخص السيء وأقواله السيئة فعلا يكون قليل الحياء، أو يقول ما عنده حياء، هذا ما يستحي، لأنه متقرر في نفوس الناس أن الحياء يمنع من هذه القبائح. فإذا رأوا القبائح في الشخص الأقوال منها والأفعال قالوا هذا ما عنده حياء، هذا ما يستحي، لو يستحي ما فعل هذا. فهذا متقرر في نفوس الناس أن الحياء إذا نزع من الإنسان فعل القبائح والرذائل ولم يبالي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على معرفة الدين، وهم أسبق إلى كل خير. وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه واضح في ذلك، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث 21 من هذه الأحاديث المباركة الجوامع للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. تأمل رعاك الله هذا السؤال الكبير العظيم الجليل، تأمل هذا السؤال الدال على عظيم مكانة الصحابة وحرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم وعظم رغبتهم في الخير. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له بقول جامع بحيث لا يحتاج بعد سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال إلى أن يسأل أحدا. وهذا من الدلائل على عظم حرص الصحابة ورغبتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قولا جامعا وافيا بحيث لا أحتاج بعده إلى سؤال أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الجملة العجيبة المختصرة التي جاءت في جواب هذا السؤال الذي طلب فيه السائل قولا جامعا وافيا فأجاب قل آمنت بالله ثم استقم، جمعت الدين كله والخير أجمعه. قل آمنت بالله ثم استقم، وهاتان الخصلتان إن أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بأن كان من أهلهما فاز بسعادة الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإيمان والاستقامة. وقوله آمنت بالله ثم استقم هذا يفيد أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا هو دين الله. الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، مثل ما مر معنا تفصيل ذلك في حديث جبريل المشهور. فلما سأل عن الإسلام ذكر الأعمال، ولما سأل عن الإيمان ذكر العقائد. العقائد في قوله آمنت بالله هنا، والأعمال في قوله ثم استقم. فالدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا دين الله. وقوله قل آمنت بالله هذا ينتظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر جل وعلا بالإيمان به، لأنه لا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بما أمره الله بالإيمان به. فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب والرسل والقدر، والإيمان باليوم الآخر. لأن من الإيمان بالله أن تؤمن بهذه الأصول التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، فمن كفر بشيء من هذه الأصول فهو كافر بالله، ليس مؤمنا بالله، لأنه تارك لأصل أو أصول أمره رب العالمين بالإيمان بها. ويشعرك أن هذه الأمور من الإيمان بالله نصوص، مثل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأصول كلها تابعة للإيمان بالله وراجعة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيدخل تحت قوله آمنت بالله العقيدة، العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن يربط المسلم قلبه عليها، وأن تكون شيئا راسخا ثابتا في قلبه إلى أن يتوفاه الله على هذا الاعتقاد وهذا الإيمان الصحيح. وقوله ثم استقم، المواظبة على الشرائع وأعمال الدين والمحافظة عليها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استقيموا على أعمال الإسلام واضبوا عليها إلى أن يتوفاكم الله سبحانه وتعالى وأنتم مستقيمين عليها ملازمين لها. نعم.
قال حفظه الله تعالى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما، وصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما هنا شمل الأمور الباطنة والظاهرة. وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على طاعة الله وطاعة رسوله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال حسنة. وقد بين الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
اللهم اجعلنا منهم. هذا الحديث لا شك أنه من جوامع الكلم، لأن الصحابي الجليل سفيان رضي الله عنه طلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول له قولا، أن يقول له في الإسلام قولا أي جامعا وافيا لا يسأل عنه أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام، فاختصر له الكلام الجامع في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أي بالله عز وجل وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، ثم الاستقامة على طاعة الله وعبادته وفعل أوامره سبحانه وتعالى إلى أن يتوفى الله عبده وهو على هذه الاستقامة وعلى هذه الطاعة، فيتوفاه مطيعا عابدا لله سبحانه وتعالى مواظبا على طاعته. وأيضا تكون من خاتمة أعماله الحسنة الخواتيم الطيبة، خواتيم السعادة، وهذه نتيجة المواظبة والعمل على طاعة الله والاستقامة على مراضيه جل في علاه. وأجد أيضا هذه فرصة مناسبة لأقف وقفة مع الحادث الذي حصل هذه الأيام في جوار بيت الله أو جوار الكعبة المشرفة على إثر الأمطار الشديدة والعواصف القوية، فسقطت رافعة كما هو معلوم وفي صحن المسجد الحرام، فترتب على ذلك عدد من الوفيات تجاوزوا 100، والمصابين أيضا تجاوزوا 200 أو يقربون من 300. فهؤلاء الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى والله يرجى لهم خيرا عظيما، لأنهم في يوم فاضل عشية الجمعة ساعة مباركة، وفي بقعة فاضلة هي أطهر البقاع، وفي حال فاضلة في الإحرام والعبادة والصلاة إلى جوار بيت الله سبحانه وتعالى، وجاءوا من بلاد نائية، وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاتهم إلى جوار بيت الله وفي هذا الوقت وفي هذا المكان، فهؤلاء يرجى لهم خير عظيم، يرجى لهم ثواب كبير. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من مات في الهدم فهو شهيد، وهؤلاء كذلك، من مات في الهدم فهو شهيد، فنحتسب هؤلاء عند الله عز وجل من الشهداء، ونسأله جل في علاه أن يغفر لهم وأن يعلي منازلهم في جنات النعيم وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يرزق أهلهم الصبر وعظيم الثواب، وأن يشفي المصابين والمرضى بمنه وكرمه، وأن يجير المسلمين في مصابهم، فإن هذا مصاب للمسلمين، والمسلمون آلامهم واحدة وآمالهم واحدة وأحزانهم واحدة، فهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا شك أن هذه مصيبة للمسلمين جميعا، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله عز وجل وقضاه لا مناص منه ولا مفر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، آمنا بالله ورضينا بما قدر وقضى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم.
نعم.
ثانيا حسن السؤال من سفيان بن عبد الله الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة. ثالثا الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل.
نعم، هذه فوائد أربعة تستفاد من هذا الحديث العظيم الجامع الذي هو من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. تقول السائل: ما هي الأمور التي تعين على الاستقامة؟
الاستقامة أمرها في دين الله سبحانه وتعالى عظيم جدا، ومن وفقه الله للاستقامة على دين الله كما أمر الله عز وجل فاز بسعادة الدنيا والآخرة. قد مر معنا قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فشأن الاستقامة شأن عظيم، ويعين على الاستقامة أمور عديدة، منها كثرة الدعاء، لأن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الأدعية في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الأمور المعينة على الاستقامة طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، لأن العلم نور لصاحبه وضياء وأمنة بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور، لا سيما إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده للمجاهدة للنفس على العمل بما يتعلم، ومقصود العلم العمل. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة مصاحبة الأخيار ومرافقتهم وصبر النفس على ذلك، لأن الصاحب الخير يشد من عضد صاحبه في الخير، ويكون عونا له على الثبات والاستقامة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك الرفيق السيء والعياذ بالله يهلك صاحبه. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة البعد عن الوسائل والمنافذ والطرائق التي تفضي بالإنسان إلى الخروج عن طريق الاستقامة، وهي كثيرة جدا، فيحرص المرء على أن يغلق أي منفذ يدخل عليه انحرافا وخروجا عن طريق الاستقامة. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة تذكر الآخرة دار الجزاء، وأن الآخرة مقبلة، وأنه يوم ملاقيه العبد وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يدري متى يوافيه الأجل ومتى يدهمه الموت. فذكر الآخرة وقرب مجيئها وأنها آتية وأن فيها الحساب والمجازاة على الأعمال، هذا أيضا مما يحفز العبد ويعينه على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأمور التي تعين على الاستقامة عديدة، وفي هذا الباب سبقا كتبت رسالة عنوانها 10 قواعد في الاستقامة، جمعت فيها أمور أحسب أنها مهمة للغاية في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أركان الحج وجزاكم الله خيرا؟
4 أركان الحج، 4. أولها النية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والركن الثاني عرفة، الوقوف بعرفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ثم الطواف والسعي، الطواف والسعي، فهذه أركان الحج: النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا قبل أن يسافر الناس إلى الحج يرسلون رسائل كثيرة يقولون فيها: أنا أعتذر منك إذا كنت آذيتك في الكلام والأفعال وتكلمت عليك بالغيبة، وأنا آسف إذا أخذت منك دينا، فهل هذا من السنة أم من البدعة؟
ترسل لمن هذه؟ يرسلون رسائل لمن؟ لمن أراد أن يحج؟
لا، الظاهر الذي يريد أن يحج يرسل لغيره.
من أراد أن يحج يرسل للناس؟
كأنه هذا.
اقرأ السؤال.
قال: في بلادنا قبل أن يسافر الناس إلى الحج يرسلون رسائل كثيرة يقولون فيها: أنا أعتذر منك إذا كنت آذيتك في الكلام والأفعال أو تكلمت عليك بالغيبة، وأنا آسف إذا أخذت منك دينا، فهل هذا من السنة؟
الاعتذار من الناس وطلب العفو وطلب المسامحة، ولا سيما من أخطأ في حقه، مطلوب في كل وقت، مطلوب في كل وقت. وسفر الحج سفر طاعة، وينصح أن يكون بين يديه توبة من ذنوبه وآثامه وخطاياه، وطلب الإنسان المسامحة والصفح ممن أخطأ في حقهم، هذا لا شك أنه مطلوب من المسلم في كل وقت وفي كل حين. لكن لا يتخذ هذا العمل سنة من سنن الحج، أن يكتب رسائل وتصبح مجرد يعني أشياء تآلفها الناس واعتادوا عليه، ما ينبغي ذلك. لكن طلب المسامحة وعند سفر الناس للحج أو لغيره، يخشى أن يموت في الطريق، يخشى أن لا يرجع، فيطلب العفو، يطلب المسامحة، يسدد الدين الذي عليه أو نحو ذلك، هذا لا شك أن يعني طلب المسامحة والعفو هذا جزء من أجزاء التوبة فيما يتعلق بالذنوب التي تتعلق بالعباد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا وصلنا إلى مكة ليلا فهل الأفضل الطواف والسعي مباشرة أم الاستراحة وترك ذلك للصباح؟
إذا كان من وصل إلى مكة وصل مجهدا ومنهكا ومحتاجا إلى الراحة، فالأولى أن يرتاح حتى يؤدي الطواف والسعي بنشاط، فيكون ذلك أعظم في الذكر والعبادة والإقبال على الطاعة، بخلاف إذا طاف وهو منهك ومجهد. فإذا كان وصل إلى مكة سواء في الليل أو النهار وهو مجهد ومتعب، فإذا ارتاح حتى يعود له نشاطه ويؤدي طوافه وسعيه بنشاط، لا شك أن هذا أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تريد أن تعتمر عن جدتها بعد أداء حجها، لأن هذه الجدة ما عندها مال للعمرة، فهل هذا جائز؟
الاعتمار أو الحج عن الغير جائز إذا كان من يحج عنه ميتا أو كان حيا لكنه ليس قادر بدنيا على الحج، إما لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه. فمن كان على هذه الصفة فإنه يحج عنه ويعتمر. والعمر التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج مكررة، هذه عن فلان وهذه عن فلان، هذه لا نعلم لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلتكثر من الدعاء لجدتها، تكثر من الدعاء أو ولد صالح يدعو له، وإن تهيأ لها اعتمار إن كانت قد اعتمرت هي عن نفسها وجعلت سفرتها هذه العمرة عن جدتها والحج عنها هي، فهذا طيب. أما العمرة التي بعد الحج مكررة، هذه عن فلان وهذه عن فلان، هذا لا نعلم له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم النوم الخفيف في المسجد في حالة الجلوس، هل ينقض الوضوء أم لا؟
إذا كان نام على جنبه مستلقيا، إذا نام و سواء كان خفيفا أو كثيرا، فهذا ناقض للوضوء. أما إذا كان جاء النعاس وهو جالس وغفت عينه وهو جالس الجلسة المتمكنة من الأرض، فهذا ليس بناقض للوضوء. والصحابة رضي الله عنهم يكونوا في المسجد وتخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. فإذا كان النوم الذي هو نعاس وخفق الرأس وهو جالس، هذا لا ينقض الوضوء إذا كان كذلك. أما إذا كان اضطجاع ونوم على الجنب سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن هذا ناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي لم يعطي أخته نصيبها من الميراث مع رضاها بذلك، مع العلم أنها لم تطالب بذلك؟
إذا كان أخذ منها هذا المال بما يسمى بدم الحياء، ما يحل له. إذا كان أخذه منها بدم الحياء، تكون فيها حياء وفيها تقدير لأخيها، وجاءها من هذا الباب وقال: أنت لست محتاجة وأنا رجل وعندي أمور كثيرة وعندي أعمال كثيرة، فلعلك تسامحينني وتتركين هذا المال، وأخذه منها بدم الحياء، ما يجوز له، لا يجوز له ذلك. هذا حق لها. أو يكون له هيبة وقوة وتخشى أن تقول لا يعني يؤذيها أو فسكتت عن ذلك، لا يجوز له ذلك. هذا حق لها، حق لها. وإذا أخذه منها في الدنيا بقي لها منه في الآخرة من أعماله، لا يجوز له ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: كيف نتخلص من الرياء والشهرة والسمعة رغم أني أجتهد دائما للابتعاد عن هذه؟
هذا الرياء والسمعة أمر يحتاج إلى مجاهدة مستمرة ومعالجة دائمة، مثل ما قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية أمرها عظيم جدا وتحتاج إلى معالجة دائمة ومستمرة، والمرء يصادف ويمر به في الحياة مواقف كثيرة تصرفه عن الإخلاص وتوقعه في الرياء، فيحتاج إلى مجاهدة مستمرة وسؤال دائم لله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه دينه بالإخلاص وأن يجنب الرياء والسمعة وأن يعيده منها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: امرأة نفست منذ 24 يوما انقطع عنها دم النفاس، غير أنها ما زالت ترى صفرة، فهل يمكن أن نقول أنها طهرت أو إنها طهرت أم لا، وهي ترغب في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
العبرة في انتهاء النفاس انقطاع الدم حتى ولو لم تكمل 40، وأما إذا كملت 40 فينتهي النفاس، لا نفاس بعد 40، حتى وإن بقي الدم تعتبر طاهرا. وأما في أثناء 40 فالعبرة بذلك وانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم تماما فإنها تكون بذلك طاهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع الصيام في أول ذي الحجة؟
نعم، العشر الأول من ذي الحجة أيام مباركة وعظيمة، والعمل الصالح فيها أعظم العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والصيام من العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح، ففي العشر الأول من ذي الحجة يشرع الصيام الاستكثار من العبادات وذكر الله وتلاوة القرآن والصدقات وعموم أعمال البر والخير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أخذ صور تذكارية في الأماكن المقدسة كالمسجد النبوي والحرم المكي؟
هذه الصور التذكارية أولا من حيث هي الصور من حيث هي محرمة في الشرع، وجاء في الوعيد عليها أحاديث كثيرة جدا ولعن، وأن فاعل ذلك من شرار الخلق إلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة في ذم التصوير والتحذير منه، ولا يصار إلى شيء من التصاوير إلا ما كان ضرورة، مثل أن يصور للهوية أو لرخصة القيادة أو الأشياء التي يضطر إليها الإنسان، والصور التذكارية هذه ليست من الضرورة. وإذا كانت في أماكن العبادة فإنها بوابة واسعة تدخل المرء في الرياء والسمعة، لأن إذا التقط لنفس الصور في أماكن العبادة فإنه ولا بد سيريها الناس، يري الناس نفسه في هذه الأماكن، أماكن العبادة، وهذا يدخل في الرياء، ومطلوب منه وقد شرفه الله بالمجيء إلى هذا المسجد والذهاب إلى مكة أن يحفظ عمله من الرياء والسمعة، ونجاهد نفسه على أن يأتي به خالصا لله، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.